بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام لحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص وابو هريرة وعائشة: هؤلاء الثلاثة ممن كثرت عنهم رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدرنا أن كل واحد منهم أتت روايته من طريق صار الحديث من أقسام المشهور، لأنه جاء من ثلاثة طرق. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم ويل مبتدأ، وللأعقاب جار ومجرور صفة له، ومن النار خبر للمبتدأ. علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ويل مبتدأ، قال ومن النار خبر للمبتدأ. ويقول النحويون: لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. ووجه ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا، فإذا كان نكرة فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف؟ ولهذا أمثلة كثيرة منها أن تكون النكرة للوعيد، لأنها إن كانت للوعيد أفادت. مثال: تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا. الأول رجل قائم لم تفد هذا الرجل، أما ويل لكذا فهي مفيدة للوعيد ومفيدة للوعيد، وتأتي ويل على معنيين.
لأن ويل هذه تفيد الوعيد وهي معروفة، فصار وضعها في هذا الوعيد معرفا إياه. نعم. ولهذا جاز الابتداء بها. والأصل أنه عند النحويين أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، قال ما لم تفد، فإذا فدت فأنه يجوز الابتداء بها. ووجه ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، ولابد أن يكون المحكوم عليه معروفا، فإذا كان نكرة مثل ويل فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف؟ ولهذا أمثلة كثيرة، منها أن تكون النكرة الوعيد، لأن إن كانت الوعيد أفادت ويل للأعقاب من النار، فمعروف أن ويل هذه كلمة وعيد معروفة، ولهذا معرفة المراد منها أزالت النكارة فيها والإبهام. مثال: تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا. الأول رجل قائم، رجل طبعا نكرة لم تفد هذا الرجل، أما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد. نعم.
وتأتي ويل على معنيين: كلمة وعيد وهذا هو الأصوب، اسم واد في جهنم. قوله للأعقاب: الأعقاب جمع عقب، وهو العرقوب، وهو مؤخر القدم، ولذلك سمي عقبا. وسميت الرجل قدما لأنها تتقدم عند الخطى، والعقب يتأخر. قوله من النار: هذا خبر المبتدأ، والنار هي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. قال سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه رضي الله عنهم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، وبعضهم يتوضأ ولا يغسل قدمه تامة، فأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية لأحمد: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. إذن الوعيد على من لم يتم وضوءه، سواء أجعل الغسل مسحا أم نقص غسل شيء من الأعضاء، فكل متوعد.
لو مسح فالمسح لا يجزئ، فيكون هذا داخلا في الوعيد، أو لو ترك بعض الأعضاء فهذا لا يجزئ فيكون داخلا في الوعيد. نعم.
قال من فوائد هذا الحديث الفائدة
الأولى: والأعقاب هنا ليست الألف واللام للجنس، يعني ويل لجنس الأعقاب، وإنما ويل الأعقاب المعهودة، ويل الأعقاب المعهودة من النار، اللي هي المعهودة التي راها النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب أصحابها غسلها، فقال ويل للأعقاب من النار، أي ويل للأعقاب التي لم تغسل من النار. نعم.
قال من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى: وجوب تعميم العضو بالغسل في الطهارة، ووجه الوجوب الوعيد على من تركه، وهذا أحد الطرق التي يستفاد به التحريم أو الوجوب، لأن التحريم والوجوب قد يستفاد من الصيغة، فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لكن قد يعرف الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب.
نعم. فالنص إن لم يأتي فيه النهي، لكن إذا جاء فيه الوعيد فمعلوم أن هذا الوعيد لا يكون إلا عن إيه؟ عنه. فويل أعقاب من النار، ما تحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه طب يفطر الوضوء إذا لم يتم غسل الأعقاب، وأن هذا الفعل يكون محرما بهذه الصيغة. لكن الوعيد كاف، الوعيد كاف، كما أن الثواب يكفي في أن هذا العمل مطلوب سواء وجوبا أو استحبابا. فإن كان يترتب على ترك هذا الوجوب وعيد، وعيد، فيقال هذا واجب، هذا واجب، لأنه هذا وعيد، والوعيد ما يكون على ترك مستحب. من هنا لما أخذ العلماء وجوب صلاة الجماعة بالنص إيه؟ أمر أن يحرق بيوتهم. قالوا لو كانت صلاة الجماعة مستحبة لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت من يتخلف. نعم.
فإذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليلا على أنه واجب، وإذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليلا على تحريمه، وإذا رتب العقاب على تركه كان ذلك دليلا على وجوبه. ويترتب على هذه فالفائدة، الفائدة الثانية، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء كالعجين والدهانات. وجه ذلك أن المانع لوصول الماء يستلزم ألا يغسل ما تحت هذا المانع، فيكون حينئذ غير معمم لغسل العضو فيقع عليه النهي. فلا فرق بين القليل والكثير، إلا أنه مستثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره، وهو الوسخ الذي يكون تحت الأظفار، لأن ذلك أولا فيه مشقة، وثانيا لم تأتي به السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقص ما تحت أظفاره، ثم إن فيه شيئا من التنطع وفيه مشقة. وعفى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كل شيء يسير سواء كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه، كل شيء يسير، ولا سيما إذا كان الإنسان مبتلا به كالعجان الذي يعجن الخبز، لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى في يده، وكذلك الدهان الذي يتهن الجدران، فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء يسير بيده.
يعني حقيقة يعني كلام شيخ الإسلام ماذا يعني رحمة بهؤلاء، لأن هؤلاء الذين يعملون في الدهانات حتى يزيلوا هذا، ففي هناك مشقة من جهة أنهم يأتون بمادة، هذه المادة قد تؤثر في اليد مع يعني مرور الزمن أو كثرة هذا، فإنها قد تؤثر في اليد، وكذلك تبقى أشياء يعني يسيرة وقليلة في اليد لا يمكن إزالتها. فماذا يصنع هؤلاء، ماذا يصنع هؤلاء؟ إذا نظرنا إلى النصوص نجد النصوص قضية بأنه لا بد من استيعاب محل الفرض، وأنه إذا حال حائل بين الماء ووصوله إلى البشرة فإنه لا يكون قد قام بالغسل الواجب عليه، مثل صاحب اللمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء والصلاة، بالوضوء والصلاة. فكلام الشيخ الإسلام هنا حقيقة يعني مبنى على قواعد، منها زي ما ذكر الشيخ هنا، ووجه هذا القول أن الشريعة تدفع المشقة لقوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومعلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا، فما قاله شيخ الإسلام وجيه في من يبتلى بذلك، لكن حقيقة النفس من ذلك فيها شيء من ذلك، الله تعالى أعلم، لأننا نحتاج إلى دليل. ومسألة المشقة هذه وأنها تجب تسير في هذا الباب تحقق المشقة، وجود المشقة، لأننا يمكن أن نقول لهؤلاء يمكن أن تلبسوا قفازات تمنع وصول هذا الدهان إلى اليد، أو خرق تلف على الأيادي، أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال الفائدة الثالثة
إنما تصحيح صلاة من على يده مثل هذا، هذا يحتاج إلى دليل خاص والله تعالى أعلم، وحديث اللمعة واضح في هذا. نعم.
قال الفائدة الثالثة
اللي هي طب هي ان تقصد يعني لو اليد وضع على قفاز هتفسد الدهانات. طب والبديل؟ قد تضر اليد. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
الفائدة الثالثة التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب، وجه ذلك الوعيد الوعيد، فقد قال العلماء كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب، لكن هل هو وعيد معين أو أي وعيد يكون من الكبائر؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فيقول الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لأن المحرمات فيها عقوبة عامة، أي كل محرم يعاقب عليه الإنسان، لكن إذا قيل من فعل كذا فعليه كذا وما أشبه ذلك، فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص، فحينئذ يكون من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبة. الفائدة الرابعة،
تبعت من قاعدة الشيخ الإسلام هنا، يعني الشيخ طرح استشكالا، هل لكن هل هو وعيد معين أو أي وعيد يكون من الكبائر؟ يعني ما توعد عليه يكون هذا من الكبائر، لكن هل هو وعيد معين أو أي وعيد يكون من الكبائر؟ فيقول يرى شيخ الإسلام أن أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فيقول الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لأن المحرمات فيها عقوبة عامة، فيبقى العقوبة المرادة هنا العقوبة الخاصة في هذا الذنب، فالذنب الذي يقترن بعقوبة خاصة هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، كلعن، كوعيد خاص، كعذاب بالنار، ككذا كذا، فيكون الذنب ليه الخاص، وإلا فالكبائر فيها وعيد عام. نعم.
الفائدة الرابعة إثبات وجود النار لقوله من النار، فالنار موجودة الآن، ودليل ذلك من القرآن قول الله
تبارك. طيب نقف هنا عند إثبات وجود النار.